لما رواه أبو داود بن حبان عن أبي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليه. ولمالك من طريق عطاء بن يسار مسلما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلاة ثم أشار بيده
وشده. إشارة لا بأس بها.
أحسن الله إذا تأخر الشيخ
ثم بقي عفى الله عنك إلى أن يغتسل ثم دخل أمهم صلى الله عليه وسلم بعدين غسل جنابة. أقول في هذا الحديث عفى الله عنك بعدما اغتسل من الجنابة رجع فكم أكمل الصلاة بهم أحسن الله عملك؟
هذا خلاف فيه مشهور.
أحسن الله إليك
شيخ. أطعين عمر أكمل بهم إذا عرض الحائض ثم اغتسل وتكمل بهم ظاهر السنة أنه يجزي.
أحسن الله عملك.
وكذلك عمر لما طعن كمل بها عبد الرحمن ولم يبتدئ بها من الصلاة.
أحسن الله إليك شيخ.
يستخلف عفى الله عنك أو ينتظرون
الرفق بهم يستخلف مثل ما استخلف عمر حتى لا يشق عليهم.
إذا تأخر الماموم عن الإمام حتى رفع من الركوع هل تجزئه الركعة أم لا؟
كان متعمد بطل الصلاة وكان شغل عن ذلك أو ناسي أو ينعس يركع ويلحق.
أحسن الله إليك. المتعة حرمت في فتح مكة أم في فتح خيبر؟
الصحيح أن آخر تحريمها في حجة الوداع.
تحريمها مرة ولا مرتين؟
يقال أنها حرمت مرتين في الله في عرضي وعلى ما يدل أنها حرمت مرتين
راجع.
الله أعلم. الشخص
المخوات يسمعون
مسألة
ومسألة
نعم
إذا اعتقد شخص المخوات يسمعون مسألة
ذكر شيخ ابن تيميه شيخ اكبر لقد ادعو لي مثلك ولا اغفر لي وانصرني لا يجوز. شيخ اكبر نعم.
رجل وصل الشيخ الى البلد وهو كان مترخص بالسفر يمسك الشيخ.
نعم
رجل الشيخ كان مسافر ثم وصل الى المدينه يمسك الشيخ
شو يسوي؟
وصايم يمسك عن الافطار الشيخ
بلده؟
اي نعم شيخ
بلده؟
اي نعم بلده وصل
هو الأرجح يمسك.
لو جامع أحسن الله عليك هل عليك كفارة؟
عليه كفارة
احتياطا.
هذا هو الأظهر لأن الصائم أهل الصيام محرم عليه الأكل والشرب.
الكفارة وجوبا أو أحوال؟
أقرب وجوبا.
أحسن الله إليك.
طيب
لأن انتهى حرمة الصيام بعدما زال العذر.
طيب يستدل به بحديث يوم عاشوراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم
من جواز الأدلة.
بارك الله إليك. أو شيخ الإسلام تيمية أن من اشترى سلعة ثم وجد عيبا ومخير بين الإمساك والرد فقط دون الأرش الله عليك
قول قوي
لكن راجح اللي مرجوع
قول قوي الله أعلم.
وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
يا رحمة الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الحديث تعلق أيضا بالطهارة. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الغلام ويرش من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفي رواية حماد بن إسلام الصحيح يرش من بول الغلام الرضيع ويغسل من بول الجارية. قال قتادة ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. وهذا الحديث يدل على أن الرضيع نجاسة بوله مخففة يكفي رش الثوب وإساءة ما عليه. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جاء إليه بصبي صغير فبال على ثوبه فأجرى عليه الماء ولم يغسله. وأما الجارية فيغسل بولها غليظ ويجتمع فيغسل بولها. قال بعض أهل العلم لا لم يعني حكمة أن بولها يجتمع وبول الغلام ينتشر وكان من رحمة الله التخفيف. فإذا أكل الطعام وتغذي بالطعام استويا غسلا جميعا. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما يدل على أن الدم إذا أصاب الحيض إذا أصاب المرأة أصاب ثوبها تغسله، تغسل محله فقط، تحته تقرضه بالماء تغسله وتصلي فيه، ما يحتاج غسل الدراع كلها والثوب كله أو السراري كلها، إذا غسلت المحل محل نقطة الدم كفى. فإذا أصاب السراويل أو القميص شيء من دم الحيض يغسل محل البقعة التي أصابها الدم ويكفي، وإذا كان له جسم يحك ويغسل محله ويكفي والحمد لله. وأسماء هذه أخت عائشة وهي أكبر منها وهي أم عبد الله بن الزبير، قال في التقريب رحم الحافظ التقريب أنها عاشت 100 عام وتوفي سنة 73 أو 74 بعد مقتل ابنها بن الزبير. بعض النساء يحصل لهن وساوس تغسل الثوب كله والدرع كلها، مو بلازم، أما إذا كان من أجل وسخ النظافة لا بأس، أما النجاسة إنه يغسل محل الدم، البقعة اللي فيها الدم إذا غسلت كفى. في حديث خولها الدلالة على أنه إذا غسل محل الدم لا يضر أثره، المقصود غسل محل الدم، فإذا غسل الغسل الشرعي ولم يزل اللون لا يضر، وإن كان حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا غسل محله ولم يبقى إلا أثر صفرة أو نحوها لكن لم تزل بالصابون ونحوه لا يضر، وفق الله
إليكم. بارك الله فيك. التفريق بين قول غلام إذا لم يطعم إذا طعم عفى الله عنك، مرد التفريق هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول قتادة فقط؟
مفهوم الحديث، مفهوم الحديث قول غلام يغش والرجال يغسل لأن يدل على خفة قول غلام.
عفى الله عنك، الحلية الصناعي هذا يكون له حكم
عقل؟ نعم، إذا كان يتغذى يغسل،
يغسل
إذا كان يتغذى به. نعم. النبي خطبهم في منى في حج جابر بين الجمار، صلى الله عليه وسلم ولي الأمر أو نائبه. نعم، يعلم الناس
أثر البول وأثر الغائط إذا بقي عفى الله عنك بعد نظافة وتنزل
لا الغالب ما يبقى إذا كان من الصابون أو
شيء. أحيانا اللون عبد الله
إذا عجز عنه مثل ما في
إذا لا يجب إلا غير هالأمور الحت والقرض والنضح فقط.
إذا لم يزل إلا لم يزل بالغسل ما يضر أثر
أنه يزال بالحجر أو بعض
هذا الحاك بالظهر مثل الحاك بالحجر.
صلى الله عليك يا شيخ. أوكي بضلع وغسل ماء وسدر هل هو الاستحباب؟
نعم،
حديث عمي قيس أوكي بضلع وسدر
وصلي بماء وسلم ما نواه استحبابه
الله
ما نواه.
صلى الله عليك يا شيخ، هل طي الغلام والجارية الحكم واحد؟
حكم واحد ما بلغنا في شيء.
السؤال لك، ما حكم صبغ شعر النساء باللون أصفر أحمر؟
نعم ما ممنوع السواد إذا كان في الشيب، ممنوع السواد، وما ما في الشيب ما يضر، أو كان غير السواد لا بأس.
صلى الله عليك، حديث خولة أخرجه الترمذي أو الحافظ
ضعيف. نعم، لأن فيه ابن لهيعة
في التنبيه يقول ذكر ابن حجر هنا أن الترمذي أخرجه، والواقع أن الذي أخرجه أبو داود برقم 305.
لا يمتحن،
ليس هو في الترمذي
يمتحن.
أحسن الله إليك،
يمتحن.
صبغ شعر النساء الأسود
الشيب هو لما يصبغ بالسواد ولا غيره لا بأس، إذا كان شيب لا يصبغ بالسواد.
حتى صبغ الأسود
إذا كان مو شيب لا بأس.
صبغ الشارب الحنة
الرجل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
أسأل الله يقول. سؤال آخر يقول، ما حكم قطع المرأة شعر مقدمة بها؟
يعني قصة هذا من جنس القزع ما يصلح.
عفى الله عنك، تحريق الرسول صلى الله عليه وسلم في متخلفين على الجماعة على أنهم يعني مفرق أن الجماعة فرض
عين هم ولم يفعل، ولكن يجب عليهم حضور الصلاة في الجماعة،
لكن تحريق على أنهم
تخلف عن الجماعة، عن صلاة الجماعة في المسجد مع إخوانهم.
صلى الله عليك، مرقة لحم الإبل هل تنقض الوضوء؟
ما رأى ولا بالله
ما يقبل الهبر. عفى الله عنك.
باب الوضوء. عن نبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. وذكره البخاري تعليقا. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وبالله توفيق. صلى الله
عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث 4 وما يأتي بعدها فيما يتعلق بالوضوء. الوضوء فرض من فروض الصلاة وشرط من شروطها، لا بد من ذلك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فلا بد من الوضوء إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ. أيضا الوضوء بينت في الحديث المذكورة في الباب، ومن ذلك أنه يسحب له عند المضمضة أن يستعكف هو ما يتوضأ. كان النبي يستعكف، السنة هي يستعكف، لولا أشغل أمرتم بالسلوك مع كل وضوء، هذا هو الأفضل. والسواك مسح أسنانه بالسواك من أراك أو غيره. وفي الصحيحين لولا أن أشق على أمرتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، واللفظ مع كل صلاة. فيستحب له السواك عند بدء الصلاة وعند بدء الوضوء لهذا الحديث الصحيح. والحديث الثاني حديث عثمان يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت أحاديث كثيرة في بيان صفة وضوء صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان ومن حديث علي ومن حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن أحاديث أخرى تبين أنه صلى الله عليه وسلم يبدأ بغسل يديه 3 مرات كفيه، ثم يتضمن ويستنشق 3 مرات، ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يده اليمنى 3، ثم اليسرى 3 مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مرة واحدة كما في حديث علي مسحة واحدة، ثم يصل إليه مع الكعبين 3. هذا وضوءه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة كما يأتي كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العرض ويغسل رجليه حتى يشرع في الساق، يعني مع المرفقين ومع الكعبين. في رواية عثمان من الصحيحين أنه سمع أنه رأى النبي فعل هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوئها ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه وفر له ما تقدم من ذنبه. وفي ان الراس لا يكرر مسحه واحده فقط بخلاف الاعضاء الاخرى 3، اما مسح الراس فهو مره واحده، يده من مقدمه الى قفاه ثم يرده من مكان بدا منه كما في حديث عبد الله بن زيد، كيفما مسح اجزاء، لكن الافضل ان يبدا مقدم الراس الى قفاه ثم يرده من مكان بدا منه كما في حديث عبد الله بن زيد. والمرأة كذلك تمسح رأسها كله مقدمة إلى مؤخرة، أما أطراف العمائل ما هو لازم، إنما مقدمة إلى تمسح رأسها مقدمة إلى قفاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أنهما سواء الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. وفق الله جميعا.
المرأة الملبدة رأسها بالحنة
يعني تمسح عليه ويكفي كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم.
صلى الله عليه قوله عند كل وضوء، هل المراد قبل غسل كفين ولا قبل المضمضة؟
نعم.
أو بالتخيير
عند الوضوء عند المضمضة.
يعني
بعد غسل
كفين. نعم بعد غسل
كفين. سواء وضعت الحنة على طهارة أو غير طهارة.
نعم. بعد عاد يكون نغسل نمسح ولا رؤوسنا بعد ما ضمدناها. نعم. نعم. لا السنة ثلاثة فقط لا يزال عليه.
رواية أبي داود عفى الله عنك في ذلك.
نعم.
رواية أبي داود تثليث مسح الرأس.
مسح دواهية. مسح دواهية. التثليث منكر.
مسح بعض الرأس عفى الله
عنك. نعم. مسح بعض الرأس. واحد واحد مو ما إذا تكلم واحد سكت الثاني. نعم.
مسح بعض الرأس عفى الله عنك.
ما يجزي لا يمسح رأسه كله. ما عاونوني.
صلى عليك الشيخ غسل الكفين ثلاثة.
أو
غسل الكفين يكون قبل
الوضوء
بعد ما
يقوم الاستيقاظ من النوم يغسلها ثلاثا لأن الرسول أمر بذلك واجب بعد نوم الليل إنه لا يجزي أنا بعد تسيره.
صلى الله عليك يا شيخ. من كان في وجهه جروح ولا يستطيع أن يصل إليه الماء هل يتيمم
بعد ما يتوضأ يتيمم؟ نعم.
غسل اليدين ثلاث عند الاستيقاظ هل يكرر كذلك للوضوء أم أنها تجزى هذه وهذه عنه؟
لا ما تكفي يعني غسل الآن يبدأ بغسل بموضوع الشيشة.
أحسن الله عليك شيخ. السواك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقوم هل يستاك إذا قام؟
نعم نعم كما قال حذيفة رضي الله كان قبل ليش يصاحب السواك؟
بدأ بالميامن في الوضوء للوجوب ولا الاستحباب؟
مشهور عند العلماء الاستحباب لكن قول بالوجوب قول قوي الذي قال إذا توضأتم فابدأوا ما يمنعكم وما صلى الله عليه وسلم السابع فلح وطر المؤمن لا يغير بل يبدأ باليمين.
المضمضة والاستنشاق على أن سنة واجبة عفى الله
لا واجبة فإذا ما يتم غسل وجه إلا بها من الوجه الأنف والأفم من الوجه.
صلى الله عليك يا شيخ. من كان عليه جوارب وتوقع ثلاثا يمسح الجوارب ثلاثا
لا مسح واحد مسح للرأس والجوارب والخفين مسح واحد. الله عبد
الزهر يا شيخ كان على طاقية أو شيء
مسح
اطراف
شعره
يعيد الوضوء.
نعم.
مسح
اطراف شعره
بس. كان على
وتر
او شيء.
ما يجزي. يعيد الوضوء ان كان طال المده. وان كان ما طالت يمسح راسه ثم يغسل رجليه.
ما يجزي
اطراف. اذا انتبه في الحال يمسح راسه ثم يغسل رجليه. وما ينطال الفصل يعيده من اول.
الله يعافيك يا شيخ تصور الافضل ان يكون قبل الوضوء او في اثناء الوضوء او بعد الوضوء.
ما هو؟
التصور.
عند الوضوء عند بدء الوضوء. كل عمل لا بد منه كل عبادة لا بد من نية إنما الأعمال بالنيات الوضوء عمل صالح عبادة.
هذه امرأة عفى الله عنك مصابة بمرض السرطان ولا يعني يشق على الذين يعولونها نقلها إلى الحمام أكرمك الله فهل لهم أن يأتوا بالتراب تتيمم؟ أقول هذه امرأة مصابة بالسرطان الله يعفو عنك
ما تستطيع تتوضأ
يشق عليها جدا متعبة مرة
ما عندها الوضوء
لا لها يعني حولها
انت حسان وضيها ولا تيمم الحمد لله اتقوا الله ما استطعت انت حسان وانت ولا خادمه توضيها تفضل
هو تيسر لكن يشق على من حولها يعني نقلها اكرمك الله للدوره ثم ارجعها
لا في محلها لكن غسل الوجه وغسل الذراعين اما الاستجمار وبالبناديل او غيرها اللي تقوم عليها الخادمه تقوم
ووضع التراب حولها
عند راسها تستطيع تستجمرين
اي نعم
تستطيع
لا بعض المرات تستطيع بعض المرات
هي استطاعت ولا الخادمه تقوم بالهدف
وبالنسبه
للوضوء بنت ولا اخت ولا خادمه
والوضوء يكفي التيمم يعني اذا وضعت تراب حولها
اذا مشي ما تيسر الوضوء
اي
نعم لكن يشق عليها
نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفه الوضوء قال ثم مسح براسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وليبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
وعن النبي وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. الحديث الأول الدلالة على أن المؤمن في الوضوء يصح أن يمسح رأسه وأذنيه، كان يمسح رأسه وأذنيه، وهذا تفسير لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، فيمسح بيديه على رأسه ويدخل إصبعيه في سماخيه ويمسح بإبهامه ظاهرة أذنيه. هذا هو مشروع للمؤمن، فالأذنان من الرأس يمسحهما مع الرأس. وفي الحديث الثاني دلالة على أنه يستيقظ من النوم يستنثر ثلاثا، سواء كان في الوضوء أو قبل الوضوء، لأن الشيطان يبيت على خشوم. ويستنثر ثلاثا يعني يستنشق الماء وينثره، لأن الشيطان يبيت على خشومه، فهذا يدل على أنه يجب عليه، يعني فليستنثر، هذا أمر، والأمر أصل في الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أمركم يأتوا من ما استطعتم، وله جل وعلا وما آتكم الرسول فخذوه، سواء كان هذا الاستنثار في الوضوء أو قبل الوضوء. كذلك إذا قام من النوم يجب عليه غسل يديه ثلاثا، هذا هو الواجب عليه، فإنه لا يدري أن يغسله، فالواجب عليه يغسل كفيه ثلاث مرات. ويستحب له تحليل اللحية، لأن في حديث ما بعض الكلام يشرع له تحليل اللحية لأنها من الوجه، وإذا مر عليها ما أجزى، مثل ما إذا مر على الوجه، لكن إذا خلى لها يكون أفضل. وفق الله الجميع. نعم. كذلك حديث لقيد بن صبرة وصلى الله عليه وسلم في حديث لقيد إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا يدل على وجوب إسباغ الوضوء، وإسباغه إيصاله إلى مواضع الوضوء، جري الماء على مواضع الوضوء، وعلى وجوب تخليل بين الأصابع لئلا ينبو عنها الماء، لأن قد يتساهل ينبو عنها الماء. وكذلك المبالغة في الاستنشاق إذا لم يكن صائما، لأن قد يكون في أذى يفصله الصلاة، فيبالغ فيها حتى يزيل ما به من الأذى ثلاث مرات فأقل، مرتين أو ثلاث، والواجب مرة.
نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.